بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. في الدرس الماضي تقدم معنا الحديث عن مقصود سورة مريم، وعرفنا أن من أبرز مقاصدها تنزيه الله تعالى عن الشرك واتخاذ الولد، وذكر الله تعالى فيها رحماته وكراماته بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقدم بين يدي قصة مريم عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام قصة زكريا، وهي كالمقدمة للقصة الثانية، لأنها تدل على قدرة الله جل وعلا مع عدم وجود الأسباب. فالله تعالى وهب زكريا يحيى عليه الصلاة والسلام مع انقطاع الأسباب، فالله تعالى كذلك وهب مريم عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام بلا أب، وهذا أبلغ وأعظم في بيان القدرة. وتقدم معنا الحديث عن الآية الأولى والثانية: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وذكرنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله من الفوائد الكثيرة في الدعاء الخفي: إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا، كما يفعل المحب مع محبوبه، يناديه بنداء خفي وهو على يقين بقربه منه وسماعه لكلامه، وهذا أبلغ في الأدب والخشوع: إذ نادى ربه نداء خفيا. تأمل بما توسل إلى الله تعالى في دعائه، قال: ربي، هكذا يناديه ويناجيه مناجاة القريب بدون أداة النداء، ما قال يا ربي، قال ربي، وهذا يشعر بقربه من الله تعالى. ولذلك تأتي الأدعية في الغالب بدون حرف النداء: ربي، اللهم. فتأمل كيف حذفت الياء فعوض بدلها بالميم في لفظ الجلالة: اللهم، حتى يشعر المسلم الداعي بقربه من الله. فأول ما يذكر في دعائه اسم الله تعالى: ربي. قال: ربي، أول وسيلة ماذا؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الوسيلة الثانية: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الوسيلة الثالثة: وإني خفت الموالي من ورائي. والوسيلة الرابعة: وكانت امرأتي عاقرة. ثم جاء الطلب: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذا الإخوة من الأدب في الدعاء، أن الإنسان قبل أن يذكر مطلوبه يقدم بين يدي ذكر المطلوب وسائل. ف فيكون الدعاء أرجى للقبول. وهكذا إذا نظرت في أدعية القرآن التي ذكرها الله تعالى عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وكذلك في الأدعية الواردة في السنة، فتأمل في الوسيلة الأولى. الله تعالى يقول قال ربي، وفي الحقيقة أعظم وسيلة وأول وسيلة كلمة ربي، فهذا فيه التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ربي يعني أنت الذي ربيتني، خلقتني، أصلحت أمري. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إني وهن، والوهن هو الضعف الشديد، وهن العظم، العظم الذي هو قوام البدن، بدنك إنما يقوم على هذه العظام، فإذا عظم، إذا وهن العظم وضعف العظم ضعف ما سواه من البدن. إني وهن العظم مني، وهذا الضعف في الباطن وظهر أثره في الظاهر، فقال واشتعل الرأس شيبا، فذكر ضعفه في الباطن في ضعف بدنه وقوته بوهن العظم، وذكر الضعف في الظاهر قال واشتعل الرأس شيبا. ما إعراب شيبا؟ ها يلا وين النحو؟ لا لا، اشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس بإيش اشتعل؟ ما الذي يبين لك نسبة الاشتعال إلى الرأس؟ اشتعل نارا ولا اشتعل؟ قال اشتعل شيبا. ما الذي ميز لك معنى الاشتعال؟ تمييز، يسمى تمييز، يعني هذه الكلمة ميزت لك معنى هذه النسبة، نسبة الاشتعال إلى الرأس، يعني تحتمل احتمالات. تقول اشتعل الرأس، هل أحرق رأسه فاشتعل نارا؟ هل اشتعل مثلا بمعنى آخر قد يحتمله الذهن، بالشيب أو بالنار، بماذا؟ فقال اشتعل الرأس شيبا، هذا تمييز. والفائدة الإخوة البلاغة في التمييز، يعني الأصل أن يقول إيش؟ اشتعل شيب الرأس، يعني أصل الكلام اشتعل شيب الرأس، يعني ظهر الشيب كثيرا في رأسه. لكن لما يقول اشتعل الرأس شيبة هذا أبلغ، كأن إيش؟ الرأس كله قد يعني ابيض وشاب، اشتعل الرأس كله شيبة، بخلاف ما لو قال اشتعل شيب الرأس، فهناك شيب محدود هو الذي اشتعل في الرأس. مثل قول الله تعالى إيش؟ من يأتينا بمثال في التمييز؟ وفجرنا الأرض عيونا، يعني ما قال فجرنا عيون الأرض، وقال فجرنا عيون الأرض، يعني هناك عيون محددة معينة تفجرت. لكن لما يقول وفجرنا الأرض، يعني كان الأرض كلها انقلبت إلى عيون وتفجرت، هذا أبلغ. فهذا تمييز، قال اشتعل الرأس شيبا. وهذا الإخوة يعني كما ترون يعني أيضا فيه طبعا مبالغة وتشبيه، اشتعل الرأس شيبا، يعني كما تشتعل النار في الشيء فتأكله وتحيط به، فكذلك الشيب كثر في رأسه حتى يعني كان كالنار. اشتعل الرأس شيبا، هذا توسل إلى الله تعالى بماذا الإخوة؟ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، نعم بالضعف والافتقار إلى الله، وهذه من أجل الوسائل إلى الله تعالى. وهذا توسل بلسان الحال، طلب بلسان الحال، أن تتوسل إلى الله بإظهار الافتقار والانكسار إلى الله جل وعلا، وهذا من أجل الوسائل، لأنها تتعلق بتحقيق التوحيد لله تعالى، فتتبرأ من حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، تعترف بضعفك وعجزك، كما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في حاله في مدين، قال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي ماذا؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا رب أنا فقير إلى فضلك وإلى الخير الذي عندك، جئت غريبا وحيدا طريدا. انظر ما صرح بطلبه، فقط قال يا رب يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالله تعالى أغناه وآواه في بيت، حصل بيت، حصل زوجة، حصل عمل، حصل سكن، كل شيء. هذه المطالب التي يبحث عنها الناس بافتقاره إلى الله تعالى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في سورة الفاتحة أين تجد هذه الوسيلة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعترف بأنه عبد لله وأنه فقير، لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيستعين بالله. كذلك مثلا في سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هذا اعتراف بالذنب والتقصير، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه الإخوة من أجل الوسائل. وكما عبر زكريا هنا عما في قلبه، فكذلك أنت ممكن تكون في مشكلة أو في ضيق فتذكر افتقارك إلى الله تعالى بما يقوم في قلبك، اللهم أني عبدك الجاهل الضعيف المسكين، اللهم ارحمني، يعني تعبر عما في قلبك. فهذا من أجل الوسائل ومن أعظم ما يرجى به قبول الدعاء عند الله تعالى. الوسيلة الثانية، انظر لما رأى أولا ضعف نفسه وعجزه وفقره إلى الله، في المقابل نظر إلى من؟ ها؟ الوسيلة الثالثة أو الوسيلة ربي، ثم إظهار الافتقار إلى الله، ثم انظر ينظر إلى نفسه بالضعف والعجز، ثم ينظر إلى من؟ إلى ربه بالإحسان، يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ومن ذا الذي يشقى مع الله تعالى. الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني ما معنى الشقاء الإخوة؟ هو الحرمان من تحصيل المأمول والمطلوب، ضده السعادة، لما يحصل الإنسان ما يريد ويعيش حياة هنيئة طيبة فيكون سعيدا. فلما يقول ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني يا رب عودتني الإجابة، يا رب عودتني الإجابة، لم أعهد منك إلا الإجابة، لم تردني قط فيما سألتك، كما قال الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بالفعل إخوة لو يقف الإنسان مع نفسه كم أجاب الله تعالى دعاءك وأنت صغير، الله تعالى يسر لك ودرست، ثم دعوت الله أنك تنجح في الجامعة وبالفعل من الله عليك وتخرجت، دعوت الله تعالى بزوجة، الله تعالى زوجك وأغناك، دعوت الله بوظيفة أعطاك، دعوت الله تعالى بحسن الحال آتاك من كل ما سألته. ثم كما ثبت في الحديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له ما يريد، أو يدخر له في الآخرة، أو يدخره له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء بمثله. فأنت فائز في كل حال، ما أحد يشقى مع دعاء الله تعالى. لا تظن أن إجابة الله تعالى لك كإجابة المخلوق للمخلوق، أنت تعهد من إجابة المخلوق ماذا؟ أن يلبي لك ما تريد في الحال ويعطيك الذي طلبته. لو سكت ما أعطاك شيئا تقول هذا ما أجابني، هذا بالنسبة للمخلوقين نعم، لكن بالنسبة لإجابة الله لعبده لا تقاس بإجابة المخلوق للمخلوق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء جل جلاله. فوسع مداركك ونظرك في حقيقة الإجابة من الله. أي دعاء تدعو به ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم فهو مستجاب، مستجاب، لأنك تعبد الله بدعائك، والله يتقبل هذه العبادة ويتقبل هذا الدعاء إن كنت مخلصا متبعا للسنة. فأنت فائز في كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما يردك الله تعالى. فهكذا تتوسل إلى الله تعالى بإحسانه القديم بك: ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم أشقى بدعائك أدعوك فتستجيب لي. أين نجد مثل هذا التوسل في دعاء الأنبياء؟ نعم، جمع بين الوسيلتين. ربي، أيوب عليه الصلاة والسلام يقول: ربي مسني الضر، هذا توسل إلى الله بإظهار الافتقار. قال: وأنت أرحم الراحمين، ثناء على الله تعالى. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول، يشبه هذا أو هذا الكلام، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، يعني مهتما بي، الله تعالى يستجيب دعائي، ما ردني، ما شقيت مع دعاء ربي، لم أكن بدعائك ربي شقيا، إنه كان بي حفيا. فهذا توسل إلى الله تعالى بإحسانه السابق. وهذا أيضا أين نجده في الصلاة؟ توسل إلى الله تعالى بالإحسان القديم السابق في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إيش؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يعني كما أنك صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وهذا إحسان قديم منك يا رب، فأتم النعمة علينا وصلي على محمد وعلى آل محمد. فقال هنا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وهذا الذي يليق بكرم الله تعالى، لأن المحسن الإخوة إنما يتم إحسانه إذا أكمله لعبده. أما إنسان تخيل أنت تعطيه مثلا في البداية شيء وهو يحتاج إلى إتمام هذا الأمر ثم تقطع عنه، ممكن يكون الأمر أصعب عليه، يقول له: ما أعطيتني من البداية كان أنفع لي. لكن المحسن يتم إحسانه على من يحسن إليه. فكذلك قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كما أنعمت علي في الماضي وعودتني الإجابة، فكذلك أتم نعمتك علي: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إذن الآن عندنا هذه ثلاثة وسائل أو ثلاث وسائل في هذه الآية. ثم تأمل، بين هنا يعني هذا من تمام إخلاصه في دعائه وفي طلبه: وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي من ورائي. إيش معنى أني خفت الموالي؟ الموالي من هم؟ يعني أقرباءه، عصبته. قال مجاهد وقتاده والسدي، وهذا ثابت عنهم بأسانيد صحيحة، قالوا العصبة، العصبة كلمة ولي تدل على القرب، فلان جلس يعني فيما يلي فلان، يعني قريب منه، جلس مما يليني، فكلمة ولي تدل على القرب. والمولى يعني القريب الذي ينصرك ويحفظك، هذا من أسماء الله تعالى الولي والمولى. وكذلك الأقرباء الذين يعني هم قريبون منك، العصبة إخوانك، أمامك، أولادك، يعني يحيطون بك فهم أولياؤك. قال: وإني خفت الموالي طبعا قراءة الجمهور بفتح الياء الموالية وقراءة الكسائي يعني السكون. وإني خفت الموالي من ورائي، وإني خفت الموالي، إذن جمع مولى، جمع مولى عرفنا بمعنى يعني العصبة والقريب. وإني خفت الموالي من ورائي يعني من بعدي، من بعد موتي. لماذا؟ بيت زكريا الإخوة بيت نبوة، وهو يعني يرجع نسل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أقربائه لم يتوسم فيهم الخير، فخاف أن يبدلوا من بعده وأن لا يقوموا بدين الله. فتأمل كيف يسأل الله تعالى مطلوبا له ليس لحظ نفسه وليس لأجل الدنيا، وإنما مطلوبه لأجل دين الله تعالى. وهذا الإخوة أيضا من ما ينبغي للمسلم أن ينتبه له في دعائه، ما تجعل دعاء كل لأجل الدنيا، كل لأجل الدنيا. نعم المسلم يفتقر إلى الله في كل شيء، في الصغير والكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع السفر، في سفر مع صحابته رضي الله عنهم في غزوة من الغزوات، رأى جابر عليه الصلاة والسلام على جمل قد أعيا، حديث جمل جابر، فاقترب منه ودعا له. وفي رواية دعا للجمل، دعا لجابر ودعا لجمله بالبركة، فسار سيرا سريعا. ثم تعرفون القصة لما اشتراه قال بعني واشتراه من، ثم رده عليه مع الثمن. لكن تأمل يعني في كل شيء، جمل ما يمشي بسرعة دعا الله تعالى. نعم المسلم يدعو الله تعالى في كل شيء، لكن الإخوة ينتبه ما تجعل مطلوبك ومقصودك دائما الدنيا فقط، بل حتى لما تسأل الله تعالى رزقا حلالا طيبا يكون في قلبك أنك تستعين به على طاعة الله، ليس لأجل التمتع والتلذذ فقط. وهكذا في كل شيء، حاول أن تجعل نهاية قصدك هو الله والدار الآخرة. تسأل الله تعالى وظيفة، ما يكون قلبك يعني اللهم يسر لي هذه الوظيفة وكذا، حتى إيش والله يكون عندي راتب كبير ولا منصب عالي، لا، هذه الوظيفة نمسكها حتى أعف نفسي، ما أسأل الناس، أستر على أهلي، أخدم إخواني المسلمين، هذا مجال فيه خير، وكل ميسر لما خلق له. لكن انوي النية الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذه وظيفة صورتها واحدة، لكن بنيتك تحولها إلى حسنات لما تعمل فيها. هكذا في دعائك تسأل الله الذرية حتى يعبدون الله تعالى ويقيمون دين الله، كما سأل هنا زكريا عليه السلام ربه. هو سأل الولد لماذا؟ لأجل أن يقوم من بعد بدين الله تعالى، فخاف من أهله ومن أقرباء لا يقوموا بالدين، فهذا هو قصده. وإذا علم الله تعالى هذا من قلبك ماذا تظن بربك؟ إذا علم الله أنك أصلا ما تريد شيء من الدنيا، تسأله الأمر لأجل دين الله تعالى، تظنه يردك؟ أبدا. وإذا صرف عنك هذا الأمر تعلم أنه خير لك وأن ليس فيه إعانة للدين، فيكون قلبك مطمئنا ويكون قلبك دائما مع الله تعالى. وذلك الآن تجد بعض الناس الإخوة يعني في مثل هذه القضية توكل على الله عندهم كثير في أمور الدنيا، توكل على الله في الرزق، توكل على الله في الوظيفة، توكل على الله في كذا، لكن هل يتوكل على الله ويستعين بالله في أمور دينه؟ من منا يشعر مثلا بالاستعانة بالله والتوكل على الله في موضوع الخشوع في الصلاة؟ هل تحرص على أن تدعو الله تعالى أن يرزقك قلبا خاشعا تخشع في صلاتك؟ من منا من يجعل همه مثلا أن يقوم الليل فيدعو الله في سجوده ويتضرع أن يعين الله على قيام الليل؟ طب أنت تستعين بالله وتدعو الله في أمور دنياك ثم أمور دينك مطالب عظيمة شريفة تنسى فيها ربك؟ هذا أشرف الأنواع. كذلك هنا زكريا تأمل نيته في دعائه الآخرة والدين، قال وإني خفت الموالي من ورائي. قال وإني خفت الموالي من ورائي. طبعا هناك قول ضعيف أنه يعني ليس المراد طبعا يعني وراثة المال، خاف أن يرث منه مالا. طبعا هذا ينزه عنه نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، هو أعظم وأجل قدرا من هذا. ثم الأنبياء يعني ما يتركونه صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ثم زكريا عليه الصلاة والسلام كما تعرفون ماذا كان يعمل؟ كان نجارا عليه الصلاة والسلام، يعني كما ثبت هذا يعني في صحيح مسلم، كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا. وإني خفت الموالي من ورائي. ثم هذا المطلوب الإخوة لا يتم إلا بالأسباب، والله على كل شيء قدير، لكن المطلوب يعلم أن له أسباب، فدعا الله تعالى أن يصلح هذه الأسباب حتى يتم المطلوب. فقال وكانت امرأتي عاقرة، وكانت امرأتي عاقرة، عاقرا يعني لا تلد أصلا، العاقر يعني المرأة التي لا تلد أصلا، وكانت امرأتي عاقرة. وأيضا هذا يدخل في التوسل لله تعالى بماذا؟ بالضعف ولسان الحال، وكانت امرأتي عاقرة، كان يقول لكنك على كل شيء قدير. قال فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك. تقدم معنا كلمة لدنك يؤتى بها في السياق الذي فيه لطف ورحمة وأمر يعني دقيق وخارج عن العادة، لأن لدن ألطف من عند، حتى اللام ألطف من العين. فهنا يسأل هبة خاصة خارجة عن مقدور البشر، فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا. قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهب لي من لدنك وليا، يعني وليا، هذه الولاية ولاية الدين، يليني يلي الأمر من بعدي في الدين. ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب، طبعا الوراثة هنا وراثة ماذا؟ وراثة النبوة والدين والعلم. قال مجاهد رحمه الله كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب، قال لذلك قال ويرث من آل يعقوب، لأن الأنبياء أنبياء بني إسرائيل يرجعون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال يرثني ويرث من آل يعقوب. طبعا الإخوة القول الثاني كما عرفنا وراثة المال، يرثني ويرث من آل يعقوب، قال وراثة المال. والعجيب أن ابن جرير اختار هذا القول لأنه جاءت فيه مراسيل، جاء عن بعض السلف هذا القول، وجاء في حديث مرسل يرحم الله زكريا وما كان عليه من وراثة ماله، ويرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد. قال ابن كثير هذه مراسيل لا تعارض الصحاح، هذه المرسلات، قال هذه مرسلات لا تعارض الصحاح. أولا هذه الجملة يعني ثبتت في الحديث في شأن لوط فقط، ثابت في الصحيحين يرحم الله لوطا إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، أما في زكريا ما ثبت هذا، وإنما جاءت يعني مرسلة عن بعض التابعين، والثابت عن مجاهد وغيره من التابعين وراثة العلم، وهذا هو يعني الراجح والمقطوع به، يرثني ويرث من آل يعقوب. وإلا ما يعني يكون هذا الدعاء وهذا التضرع كل لأجل المال، أبدا، هذا قول يعني بعيد جدا. قال يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم تأمل كيف يعني ختم دعاء بوصف هذا الولد وهذا الولي بماذا؟ قال واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا. قال ابن كثير يعني مرضيا عندك وعند خلقك، قال ابن كثير مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. قال مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. واجعله ربي رضيا. يعني سبحان الله، تأمل يعني إلى جمال هذا الوصف لهذا الولد، واجعله ربي رضيا، يعني غاية مطلوب المؤمن رضا الله تعالى، ورضوان من الله أكبر. فهذا الولد يرضى الله تعالى عنه ويكون مرضيا أيضا عند الخلق، فهذا في إشارة إلى أنه يقوم بحق الله وحق الناس ويرضى بشرع الله قدر الله، ويرضى الناس عنه لحسن خلقه، وهكذا ينشر الرضا رضوان الله تعالى في من حوله في تبليغه لدين الله تعالى. واجعله ربي رضيا. فأجابه الله تعالى يا زكريا، وقلنا الإخوة اسم زكريا في قراءة ب المد يعني بهمزة في آخره، يا زكريا إنا نبشرك، قراءة سبعية. وطبعا يعني شعبة هكذا يقرأ، يعني شعبة في قراءة يعني حفص عن عاصم بدون الهمزة، أما شعبة عن عاصم يقرأ بالهمز، يا زكريا أو يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سبحان الله، تأمل في هذه المناسبة بين الاسم ومطلوب زكريا. زكريا عليه الصلاة والسلام يريد وليا من بعده يقوم بدين الله، فالله تعالى هو الذي اختار اسم هذا الغلام، قال اسمه يحيى. لماذا؟ لأنه ماذا يفعل؟ أنه يحيي الدين، وهذا مراد زكريا عليه الصلاة والسلام. قال قتادة رحمه الله عبد أحياه الله للإيمان، عبد أحياه الله للإيمان. قال الشيخ بن سعدي وكان اسما موافقا لمسماه، يحيا حياة حسية فتتم به المنة، يعني على زكريا، ويحيا حياة معنوية وهي حياة القلب والروح. قال وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فأحيى الله تعالى به الدين بعد زكريا، وهو في ذاته يحيى بنور الإيمان وروح الإيمان، لأن الإخوة هي الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان والعلم والدين. الله تعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني عمرك الحقيقي، ساعاتك الحقيقية هي الساعات التي تكون مع الله تعالى في ذكر الله، هذه الساعات هي حياتك الحقيقية، لأنها تبقى عند الله، والشيء الحي يبقى بخلاف الميت. الأوقات التي تقضيها في القيل والقال والمعاصي والشهوات واللهو واللعب كلها ذاهبة، لا يبقى منها شيء عند الله، كأنها ميتة لا قيمة لها عند الله. لذلك المؤمن الفطن حتى المباحات من الطعام والشراب النوم معاشرة أهله وأولاده ينوي النية الحسنة حتى تكون هذه الأوقات حية ومحفوظة له عند الله بالأجر والثواب بالنية الحسنة. فهكذا تكون حياتك حياة حقيقية بالإيمان والعمل الصالح. انظر الليلة التي تنام فيها تكون ميتة وتضيع عليك، تتحسر عليها يوم القيامة. أما الليلة التي تقوم فيها لله، تحييها لله بذكر الله وبالصلاة، كيف تكون ليلة حية وتبقى عند الله تعالى، وبالفعل تجد أثرها في الصباح في طاعتك لله، في قوتك، في عملك، في انشراح صدرك، في طمأنينة قلبك، أحياك الله تعالى بها. وانظر إلى الذي يعصي الله تعالى كيف يكون ميتا في الواقع، الذي يقطع رحامه كأنه ميت، ما يدرون عنه ولا يدري عنهم، والذي يصل أرحامه يكون حيا معهم، الذي يعتزل الناس ويرى المنكرات وما ينصح وما يأمر ولا ينهى ولا يرشد كأنه ميت بين الناس، لكن الذي ينصح ويأمر وينهى يقوم بدين الله ينشر الحياة بين الناس حي. وهكذا إذا كنت قائما على طاعة الله سائرا على منهج الله تكون حيا حياة عظيمة بحسب تمسك بدين الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بقدر ما يكون عندك من الاستجابة لله ولرسول الله واتباع السنة تعظم حياة قلبك وتعيش الحياة الحقيقية. إذن قال بغلام اسمه يحيى، وأيضا من الجمال في تسمية هذا النبي بيحيى أن يحيى كما هو معروف يعني مات، كيف مات؟ قتل، يعني قتله اليهود بنو إسرائيل والعياذ بالله، يعني فمات شهيدا. والشهداء إيش؟ أحياء. هذه الحياة الحقيقية، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهو حقا يحيى على اسمه يحيى بكل معاني الحياة، هذه تسمية من الله تعالى. يعني إذا كانت التسمية من الله تعالى لن تكون مجرد علمية، يعني مجرد علم على هذا الإنسان أنه يميز باسمه يحيى، لا. ممكن الآن هذه الأسماء كما تعرفون بالنسبة للمخلوقين مجرد علم، قد ما تحمل الوصف الذي في الاسم، اسم خالد لكن يموت، اسمه كريم لكن ممكن يكون بخيل مثلا، ما يلزم أن يتصب هذا الوصف مثلا، لكن هذه تسمية ممن من الله جل وعلا، فلا بد أن تكون مشتملة على الوصف في أكمل صوره بالنسبة للمخلوقين طبعا، وإلا فالله تعالى هو الحي المحيي جل جلاله. فقال بغلام اسمه يحيى. قال لم نجعل له من قبل سميا. هذه الآية فيها قولين، فيها قولان، لم نجعل له من قبل سميا. ما معنى لم نجعل له من قبل سميا؟
نفس الاسم.
أي يعني السمي هنا قال قتادة رحمه الله لم يسمى أحد قبله بيحيى، يعني هذا القول الأول، يعني لم يسمى أحد قبله يحيى، وهذا يعني ثبت عن قتادة، ويعني جاء عن ابن جرير، نعم ابن جرير، واختاره ابن جرير، نعم جاء عن ابن زيد واختاره ابن جرير، يعني لم يسمى أحد قبله يحيى، لم نجعله من قبل سميا يعني مثل اسمه. والقول الثاني ثبت عن مجاهد قال شبيها، قال ابن عباس رضي الله عنهما لم تلد العواقر مثله ولدا قط. قال مجاهد شبيها، لم نجعل له من قبل سميا يعني نظيرا ومثيلا يعني في العبادة ويعني الحياة بالإيمان والقيام بدين الله. وهذا من يعني الثناء و يعني كما وصفه الله تعالى بأنه سيدا وحصورا يعني كما يعني جاء في وصفه أنه لم يهم بمعصية ولم يعصي الله تعالى وأتيناه الحكم صبية كما سأتي معنا. فهذه يعني مزية لا توجد في من كان قبله، لكن كما تعرفون المزية الخاصة لا تقتضي التفضيل المطلق، يعني هذه الصفات الله تعالى خصه بها منة ونعمة عليه لكن لا تقتضي التفضيل المطلق، فقد يوجد عند المفضول بعض الصفات التي لا توجد عند الفاضل. وكلا القولين يعني صحيح الله أعلم، يعني ممكن حمل الآية على المعنيين من باب حمل المشترك على يعني معنييه، يعني وهذا هو الأصل في المشترك، إذا احتمل المعنيين والسياق لم يدل على أحدهما فيحمل على المعنيين، ثم يعني كأنهما متلازمان. يعني إذا قلنا لم نجعل له من قبل سميا يعني لماذا يعني هذا الاسم كما قلنا يعني يحمل معنى الحياة في الإيمان وكذا، فما يكون أيضا له شبيه في يعني في بعض يعني صفاته الإيمانية، والله أعلم. قال يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وسبحان الله يعني الأسماء الإخوة تؤثر يعني في يعني شخصية الإنسان، وكما قال القائل قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. فمثلا يعني أبو لهب هكذا الله تعالى سماه أبو لهب، وكانوا يطلقون عليه أيضا أبو لهب لإشراق وجهه فسموه أبو لهب، لكن الله تعالى سماه أبو لهب لماذا؟ لأنه سيصير إلى النار ذات اللهب، سيصلى نارا ذات لهب. وهكذا تجد يعني شيء من التشابه أو يعني الاقتران بين الاسم والمسمى، والله أعلم. ذلك المسلم عليه أن يحسن يعني اختيار الأسماء لأولاده، سميهم بأسماء الأنبياء، أسماء فيها تعبيد لله تعالى، لما تسمي الولد مثلا عبد الله، محمد، عبد الرحمن، أو عائشة، وهكذا يعني أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين والصحابيات، يعني يشعر الإنسان ب هذا الطفل أو هذا الإنسان يعني بشيء من حب الاقتداء بمن يعني سمي به، و فيعني هذا ينتبه له يعني الآب وتنتبه له الأم في باب التسمية. يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طيب يعني نقف هنا، إن شاء الله نكمل الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.